قمر يطلع على بابي وحب الماي بترابي وحب الماي بترابي وحب النبو أخلاقي.
الخامسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله والبداية استهلها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يدعو المسؤولين في أفغانستان لمعاقبة الضالعين في جريمة تفجير مسجد بولاية قندوز. الناخبون العراقيون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة. واعتقالات واستدعاءات بالعشرات في البحرين على خلفية فعاليات جمعة غضب ضد التطبيع. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أصدر قائد الثورة الإسلامية آيات الله السيد علي الخامنئي بيانا عقب الانفجار المأساوي في مسجد بولاية قندوز الأفغانية معربا عن أسفه لسقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المصلين. وشدد آية الله السيد علي الخامنئي على ضرورة معاقبة مرتكبي هذا الاعتداء وقال نتوقع من مسؤولي هذا البلد الجار والشقيق معاقبة مرتكبي هذه الجريمة الكبيرة المتعطشين للدماء ويتخذوا التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي. وتوجه سماحته بالدعاء إلى الله تعالى أن يتغمد شهداء هذا الحادث برحمته ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل ويلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان. اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن دعم لبنان المقاوم والشقيق واجب أخلاقي لن تتوانى الجمهورية الإسلامية عن النهوض به. وعرب حسين بن عبد الله يان في تغريدة بالعربية على تويتر عن شكره الكبير للبنان شعبا وحكومة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللتين قوبل بهما خلال زيارته للبنان. وكان عبد الله يان الذي وصل بيروت الأربعاء الماضي قد التقى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان إضافة إلى اللبناني حيث بحث وإياهم تطوير العلاقات الثنائية كما جرى تبادل الرأي بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية. انطلقت صباح اليوم عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب وسط تشديد أمني قرب مراكز الاقتراع ومراقبة دولية واسعة. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003. ومن المفترض أن تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساء وبشكل إلكتروني. ودخلت القوات الأمنية منذ السبت الماضي حالة الانذار استعدادا لهذه الانتخابات وسط استعدادات حكومية كبيرة ودعم دولي واسع للعملية الانتخابية الأولى التي تجري بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد قبل عامين. وحول آخر تطورات لإجراء عملية الانتخابات التشريعية في العراق تابعوا هذا التقرير.
ما إن بدأت عملية التصويت في الانتخابات العراقية المبكرة حتى شهدت مراكز الاقتراع إقبالاً لكبار المسؤولين لحث المواطنين على المشاركة الفاعلة في عملية التصويت لتحديد مستقبل بلادهم والإتيان بحكومة قادرة على حل المشاكل العالقة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعا الشعب إلى المشاركة في الانتخابات للمساهمة في التغيير.
نداء للعراقيين، الوقت ما زال أمامنا اليوم، اخرجوا وانتخبوا وغيروا واقعكم من اجل العراق ومن اجل مستقبلكم.
بدعو اخواني جميعا الى المشاركه في الانتخابات بشكل فاعل ويدلون باصواتهم من اجل تغيير فعلي وملموس على واقع وحياه الناس.
رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي شدد على ضرورة استثمار الوقت للمساهمة في التصويت لتثبيت أساس الدولة.
كانت الضرورة تقتضي أن نجري الانتخابات لتصحيح كثير مما شابه المسيرة السياسية من نقص أو خلل.
رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم أعرب عن أمله في أن تكون الانتخابات نزيهة ونسبة المشاركة مرتفعة.
إنه يوم عظيم ومهم ويوم مفصلي في تاريخ العملية السياسية وفي تاريخ العراق الحديث، الانتخابات المبكرة التي دعا إليها أبناء شعبنا.
الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي حث على المشاركة الواسعة في الانتخابات.
نحن متأكدون من حصول تغيير، ولكن أمنا أن يكون هذا التغيير واضح كبير بمستوى يحقق جزء من طموح العراقيين.
أما رئيس منطقة كردستان العراق نيجيري فان بارزاني فقد أعرب عن أمله في أن تفتح نتائج الانتخابات صفحة جديدة لكل العراقيين.
آمل أن تجلب هذه الانتخابات الخير والبركة لعموم العراق. يجب أن يتعاون الجميع من أجل نصرة العراق، لأننا جميعا في قارب واحد. الحكومة المقبلة ينبغي أن تعمل على تحسين الواقع الخدمي للمواطنين لنتمكن من إعادة الثقة بين الشعب والسلطة.
كما شارك زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في الانتخابات من النجف الأشرف مشددا على ضرورة التغيير والإصلاح عبر تشكيل حكومة جديدة.
دعا الرئيس العراقي برهم صالح جميع العراقيين للمشاركة في الانتخابات من أجل مستقبل بلادهم. وقال صالح بعد الإدلاء بصوته بالانتخابات البرلمانية المبكرة أن انتخابات تشرين يوم تاريخي ومطلب شعبي للانطلاق نحو حياة كريمة. وصرح المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق اللواء تحسين الخفاجي أن عملية التصويت والانتخابات البرلمانية تجري بكل انسيابية وأمان، وأكد الخفاجي بتصريحات له أن القوات الأمنية مستعدة للتدخل في حال حدوث أي خلل في عملية الاقتراع، مشيرا إلى استعدادهم لتقديم الدعم والعون لكل الناخبين. ووصف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة إقبال المواطنين على صندوق الاقتراع بالجيد، مبينا أن بعض المراكز اكتظت بالناخبين في ساعات الصباح الباكر. اعتقلت السلطات البحرينية أو استدعت العشرات من المواطنين على خلفية فعاليات جمعة غضب ضد التطبيع. أفادت بذلك شبكة رصد، مشيرة إلى أن الحملة استهدفت بلدتي عالي وسترة وغيرها من البلدات أثر التظاهرات المنددة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. يذكر أن عدة بلدات بحرينية شهدت الجمعة الماضي تظاهرات غاضبة رفعت العلم الفلسطيني وأحرقت العلم الصهيوني، مما عرضها لقمع مرتزقة النظام الذين أطلقوا عليها الغاز المسيل الدموع والقنابل الدخانية. اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى صباح اليوم وأدوا صلواتهم في باحاته تحت حماية الشرطة الصهيونية. كما اشتبك شبان فلسطينيون مع قوات الاحتلال خلال مواجهات عنيفة جرت في القدس، أحرقوا خلالها بالمفرقعات النارية عمودي كاميرات مراقبة الاحتلال. وأسفرت المواجهات التي جرت في البلدة القديمة وبلدة سلوان، واستخدم فيها جنود الاحتلال الرصاص والقنابل الصوتية عن إصابة امرأة فلسطينية واعتقال فلسطيني آخر. وأخيرا تعرض موكب مسؤولين فيما يعرف بحكومة الرئيس اليمني الفرع بدر أبو منصور هادي المدعومة سعوديا إلى انفجار سيارة مفخخة في مدينة عدن أثناء مروره، ما أسفر عن مقتل وإصابة 6 أشخاص. وذكرت مصادر يمنية محلية أن التفجير استهدف موكب محافظ المدينة برفقة مسؤول آخر في منطقة جولة حجيف، مشيرة إلى نجاة المسؤولين بالهجوم. بهذا نأتي للختام والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يدعو المسؤولين في أفغانستان لمعاقبة الضالعين في جريمة تفجير مسجد بولاية قندوز. الناخبون العراقيون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة. واعتقالات واستدعاءات بالعشرات في البحرين على خلفية فعاليات جمعة غضب ضد التطبيع. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الغدة السرطانية، والذي نتناول فيها أوضاع المجتمع الإسرائيلي وما آل إليه هذا المجتمع في ظل سياسات الكيان الصهيوني، ونركز في حلقة اليوم على الأزمات التي تضرب المجتمع الصهيوني وتقربه من درجة الانحدار. نناقش في حلقة اليوم من برنامجنا كابوس معركة سيف القدس الذي لا يزال يلاحق صهاينة والعنف المستشري داخل المجتمع، وقمع الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية المتردية. وعنوان حلقة اليوم: المجتمع الصهيوني تآكل وانهيار من الداخل. مستمعين الكرام، ما زال صهاينة يعيشون كابوس معركة سيف القدس التي انهزموا فيها أمام المقاومة الفلسطينية، فيما المواجهات التي حدثت في الأراضي المحتلة عام 48 حاضرة في واقع التقصير الأمني والاستخباري الصهيوني عن توقعها واحتوائها. في العاشر من مايو 2021، إن القوات الأمنية الصهيونية بوغتت ولم تكن جاهزة، حيث اضطرابات على الأرض أدت إلى قصف مكثف لتل أبيب. بعدها بدأت سلسلة أحداث لم تحدث منذ سنوات طويلة: معارك شوارع بين اليهود والعرب، ومواجهات في القدس وعكا وفي مدن أخرى. مستمعين الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم في هذه الحلقة، إلى المحلل السياسي من فلسطين الأستاذ أكرم دلول. أستاذ أكرم، السلام عليكم وأهلا بكم. ما هو سبب إخفاق شرطة وأمن الكيان الصهيوني في ضبط الأمن في عملية حارس الأسوار، وإلى أي مدى يمكن أن نربط هذا الإخفاق بتجويع الكيان لرجال الشرطة منذ سنوات وبارتفاع معنويات السكان الفلسطينيين؟
يعني بالتأكيد نحن من ضربة كبيرة تلقاها الاحتلال الإسرائيلي إبان عملية سيف القدس أو ما أطلق عليها بحارس الأسوار. هناك تعاظم كبير لقوى المقاومة الفلسطينية تحديدا في قطاع غزة، وبالتالي هذا التعاظم انعكس على أرض الميدان خلال المعركة المرة الأولى التي يفرض فيها أشبه بحظر تجوال كامل على كيان الاحتلال الإسرائيلي، بعدما وصلت صواريخ المقاومة الفلسطينية إلى كل بقعة تريد المقاومة أن تضربها أو أن تقصفه. وبالتالي نحن نتحدث بالفعل عن مرحلة فارقة جسدتها معركة سيف القدس، أو ما أسماها الاحتلال كما أشرت بحارس الأسوار. هذه المعركة كان عنوانها القدس، ولكن في نهاية المطاف الاحتلال الإسرائيلي يعني أخطأ الحسابات حينما بدأ باقتحام المسجد الأقصى المبارك. لم يكن يتخيل أن تصل ردة الفعل الفلسطينية على هذا العدوان بحق المسجد الأقصى المبارك إلى هذا المستوى من العطاء، وأيضا من العمل المقاوم المنظم الذي أربك المنظومة الإسرائيلية بشكل كامل.
ما من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا مستمعينا الكرام، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية. أحبتنا الكرام، أمر الكيان الصهيوني بتشكيل سرايا من حرس الحدود ووحدات خاصة تدخل إلى المدن المختلطة. بموازاة ذلك أقيمت طواقم مشتركة. منسقو الاستخبارات والشرطة والأمن العام فهموا أنهم يواجهون أمرا مختلفا تماما، ولوائح اتهام قدمت ضد غالبية مرتكبي أعمال العنف، لكن على الرغم من إلقاء القبض عليهم فإن الضحايا أصيبوا بصدمة لم تنسى. كلهم هوجموا بوحشية في شوارع مدن الكيان الغاصب بسبب أصلهم وحسبهم. أعزائنا الكرام، أما الآن ننتقل مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم والمتابع للشأن الإسرائيلي المحلل السياسي من فلسطين الأستاذ أكرم دلول. أستاذ أكرم، التقصير الأمني والاستخباري في معركة سيف القدس يبقى واقعا يثقل على السلطات الصهيونية، ما هي دلالات هذا الأمر؟
يعني بالتأكيد المعلوم بأن الاحتلال الإسرائيلي يعني منذ زمن طويل يحاول أن يؤذي المقاومة الفلسطينية أو أن يكسر من طبعا شوكة المقاومة الفلسطينية، ولكن المقاومة على مختلف الجوانب بما فيها الاستخباراتية والأمنية كانت له بالمرصاد، وبالتالي نحن نتحدث عن ضربات كبيرة تلقاها الاحتلال الإسرائيلي على مستوى الاستخبارات حتى على مستوى المنظومات الأمنية. حينما تشيرين إلى اختراق المقاومة الفلسطينية للقبة الحديدية الإسرائيلية التي أنفق في سبيل تطوير الاحتلال الإسرائيلي مليارات الشواك، نحن نتحدث عن ضربة أمنية. حينما نتحدث عن رسائل كانت تصل لقادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي تهددهم بالمزيد من الضربات الصاروخية، نحن نتحدث عن ضربات يعني أو نحن نتحدث عن انتكاسة كبيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى حد أن المقاومة ربما استخدمت السايبر أو ما يعرف ب التأثير والتشويش على سلاح الطيران الإسرائيلي وأيضا الملاحة البحرية الإسرائيلية، وبالتالي هذا كله يندرج ضمن الضربات الاستخباراتية الكبيرة التي تلقاها جيش الاحتلال، وإنما ينم عن تطور كبير في قدرات المقاومة الفلسطينية في معركة الدفاع عن الشعب والمقدسات.
مستمعينا الكرام، ستبقى الأحداث التي وقعت في مناطق 48 مجالا للنقاش لسنوات طويلة، سواء على صعيد الفلسطيني أو على صعيد الصهيوني، ولكن على صعيد الفلسطيني بنسبة أقل بسبب حجم الحضور والفاعلية والتواصل، وهو كان قائما وموجودا، ولكن على المستوى الإسرائيلي ثمة قراءات متعددة لما حصل. أولا، على صعيد الاستخباراتي والأمني والعسكري كانت هناك تقديرات شبه معدومة بأن يكون هناك أحداث من نفس هذا النوع، لأن السياسة الأمنية والاستخباراتية التي كانت متبعة تجاه الفلسطيني في مناطق 48 كانت سياسة منظمة ومبرمجة باتجاه إغراق هذا المجتمع بقضايا لها علاقة بتجارة المخدرات وبالجريمة المنظمة والقتل والسرقات والفقر. النقاش داخل الكيان الصهيوني حول مستقبل المواجهة بين فلسطيني أراضي 48 والقوات الأمنية والشرطة الإسرائيلية لا يزال مفتوحا، فالمواجهة مع قطاع غزة لم تنتهي حتى الآن، كما أن قضية القدس لا تزال عالقة ولا توجد أي حلول من المنظار الإسرائيلي، إضافة إلى قضايا قضائية. وقد شاهدنا قبل فترة هروب الأسرى من سجن جلبوع الكبير، وهذا خرق للجهاز الأمني الإسرائيلي، كما أن أكثر من 100 فلسطيني يموتون سنويا بسبب العنف والقتل، إضافة إلى أن البطالة موجودة بشكل كبير. إن كل ذلك كان جزءا من سياسة إسرائيلية تجاه المجتمع الفلسطيني لإبعاده كليا عن قضيته الأم، وهي قضيته القومية التي لها علاقة بأرضه وحقوقه. أعزائنا الكرام، وللمرة الأخيرة نتوجه إلى ضيفنا الكريم الأستاذ أكرم دلول. أستاذ أكرم، ما هي توقعاتكم لمستقبل المواجهة بين فلسطيني أراضي 48 والقوات الأمنية والشرطة الإسرائيلية؟
بالتأكيد الاحتلال رهن كثيرا وحاول قدر الإمكان أن يغير من الطابع الوجود الفلسطيني، ظن أن محاولاته لعيدلجة يعني الجمهور الفلسطيني في الداخل المحتل ربما ستنجح، ولكن صخرة الإرادة الفلسطينية حطمت المقولة المشهورة للاحتلال: الكبار يموتون والصغار ينسون. هؤلاء هم الجيل الفلسطيني الأكثر تمسكا بفلسطين، هؤلاء هم من أربك إسرائيلي خلال معركة سيف القدس، خرجوا في كل مكان، أشعلوا الإطارات المطاطية، اشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية، أكدوا أن فلسطين للفلسطينيين وأكدوا أنهم عصيون على الانكسار. وبالتالي بدأ بعد ذلك الاحتلال يتحدث عن مخاطر على وجوده بشكل كامل، تحدث عن ضربات كبيرة لم يتوقعها، يشير إلى أن ما كان يجري في الداخل الفلسطيني المحتل بدءا من أم الفحم ربما وصولا إلى أقصى يعني مدن فلسطين كان بمثابة مفاجأة من العيار الثقيل. الاحتلال الإسرائيلي يعني بدأ يدرك أن هناك خطر بالفعل على وجوده، وبالتالي على عكس كل التوقعات أسقط هذا الجيل الفلسطيني في الداخل المحتل رهانات الاحتلال بأن الفلسطينيين قد ينفصلون عن واقع القدس والأراضي المحتلة عام 48 وباقي مدن فلسطين وربوعها المحتلة. وبالتالي نحن بالفعل أمام مرحلة جديدة جسدتها معركة سيف القدس في كافة المستويات، سواء داخل فلسطين المحتلة أو أراضي 48 أو في الضفة أو حتى في قطاع غزة.
مستمعينا الكرام، وختاما، تتزايد يوما بعد يوم عمليات السطو المسلح من قبل العصابات الصهيونية، وتنتشر هذه العصابات في الأراضي المحتلة وتعمل على سرقة المحال التجارية في وضح النهار بعد الاعتداء على أصحابها. وهذا هو حال المجتمع الصهيوني الذي بدأ يتفكك بشكل كبير مبشرا بتآكل هذا الكيان أو بنهايته. إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكانت تحمل عنوان المجتمع الصهيوني تآكل وانهيار من الداخل. إلى اللقاء.
تجلي علينا جود والصفاء يا ودود. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام برنامج في حلقات نستعرض من خلالها مفاصل مشرقة من حياة أمير المؤمنين، ونبرز من بين كلماتها الشخصية العملية التي كان عليها على صعيد حياته الخاصة والاجتماعية والجهادية والفكرية. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام، وقفات عز ومواقف مجد خلدها التاريخ وزينت صفحاته بأنوار الشخصية الفذة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يكن تعهد أمر الأمة الإسلامية من لدن علي بن أبي طالب عليه السلام محصورا في إطار المال وتوزيعه بالسوية العادلة، مع عدم التمتع به شخصيا تافها كان أم خطيرا، وإنما امتد تعهده إلى الحدود التي يشعر الإنسان فيها بكرامته ويعيد وعيه بحقه في الحياة الحرة الكريمة، ويعلمه أن يتمرد على الظلم والكبت وسلب الإرادة، كما يقول عليه السلام في بعض إرشاداته: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. ويقول عليه السلام: إنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل فتكون في أموالهم نهمته، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة. وقال عليه السلام: فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي، فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه. فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل. وتمتد ظلال العدالة في عهد أمير المؤمنين عليه السلام، فيرعى أسواقهم من ناحية المكاييل والمعروض من السلع وطبيعة المعاملات فيها، فيخرج كل يوم يتفقد أسواق المسلمين بنفسه، فيرشد الضال ويهدي المقصر إلى طريق الحق، ويأمر بكل معروف وينهى عن المنكر. ولشدة حرص الإمام عليه السلام على تطبيق العدالة الإسلامية بأروع صورها في دنيا الناس وعلى شتى الأصعدة، أنه وجد درعه عند رجل نصراني فوقف معه أمام القاضي ليقاضيه في الأمر، فقال الإمام عليه السلام: إنها درعي ولم أبع ولم أهب. فسأل القاضي الرجل النصراني: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ قال الرجل: ما الدرع إلا درعي، وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. فالتفت القاضي للإمام عليه السلام طالبا بينة تشهد له بالدرع، فضحك الإمام عليه السلام معلنا أنه لا يملك بينة من ذلك النوع، فقضى القاضي بأن الدرع للنصراني، فأخذها ومضى والإمام ينظر إليه، إلا أن الرجل عاد وهو يقول: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام أنبياء، أمير المؤمنين يدنيني إلى قاض يقضي عليه، الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين، وقد كنت كاذبا فيما ادعيت. ثم أعلن الرجل إسلامه وأخلص في الوقوف تحت راية الإمام عليه السلام، مؤمنا مجاهدا زائدا عن رسالة رب العالمين. وبقدر ما كان الإمام عليه السلام حريصا على تجسيد روح العدالة التي صدع بها رسول الله صلى الله عليه وآله، كان حريصا كذلك على إلزام ولاته وقضاته وقادة جيوشه وجبات الأموال بالتزام العدل في معاملة الناس وتحري الحق في الحكم والقضاء وإعطاء الحقوق وفي جمع المال حتى في حالة الحرب وسواها. وهذه بعض وصاياه في هذا المضمار: سع الناس بوجهك ومجلسك وحلمك، وإياك والغضب فإنه طيرة من الشيطان، واعلم أن ما قربك من الله يباعدك من النار، وما باعدك من الله يقربك من النار. وقال عليه السلام: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده. وكان من توجيهاته عليه السلام لجبات الأموال: انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له، ولا تروعن مسلما، ولا تجتازن عليه كارها، ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله، فإذا قدمت على الحي فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ولا تخدج بالتحية لهم، ثم تقول: عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ وقال: إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع دابة عمل في درهم، فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو. ولقد كان يوصي جنوده في حالات الحرب بألا يبدأوا بقتال العدو حتى يبدأوهم بالقتال، ولا يقتلوا من ولى دبره في قتالهم، ولا يجهزوا على جريح، ومن عجز عن حماية نفسه أثناء الحرب، ولا يؤذوا النساء بشيء حتى وإن بدأنا بسب أو شتم، إلى آخر ما هنالك. فهل هناك عدل كهذا العدل وكرامة كتلك الكرامة؟ بل هل حدثنا التاريخ الإنساني عن رجل يحب الخير حتى لخصومه الذين ناصبوه العداء؟ إنه علي عليه السلام صاحب القلب الكبير الذي شمل الناس بحب غامر، فبسط لهم العدل في حياتهم وأشعرهم بحقيقة الكرامة الإنسانية، ووفر لهم غطاء من الأمن والاستقرار في جو الشعور بالمساواة والحياة الحرة الكريمة في الوقت الذي كانوا يرون فيه الملوك ومن بيدهم الأمور كيف يتصرفون مع شعبهم وأنفسهم وكيف يستعبدون الناس لكي يمتعوا أنفسهم بأقصى المتع البهيمية والاستكبارية مستغلين ظروفهم كملوك وسواهم ليس لهم من هم سوى كيفية استغلال موقع السلطة لكي يحيوا حياة الترف ويمارسوا الهيمنة على الناس بما يشبع غرائزهم التي تتوق إلى التسلط والاستعباد. فأين هم من مولانا علي أمير المؤمنين عليه السلام الذي رفض كل لذائذ الحياة في الدنيا وساوى نفسه بأفقر فقير؟ فإذا كان هناك فقير من بين الناس يأكل خبز الشعير اليابس ويلبس الخشن والجشب ويسكن في بيت متواضع ويمشي على رجليه دون خدم ولا حشم ولا جند ولا حراس، فإن له بعلي بن أبي طالب الأسوة الحسنة، لأنه عاش كما يعيش هو بل أكثر، لأنه عليه السلام كان قادرا على أن يصنع كما تصنع الأكاسرة والملوك، ولكنه لم يعمل إلا ما فيه رضا الله تبارك وتعالى. بهذا تنتهي حلقتنا، فإلى الحلقة القادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم.
قدمنا لكم الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى حمدا هو بالثناء عليه موصول، ونعوذ بنور وجهه الكريم من السحت والغلول، ونصلي ونسلم على حبيبه محمد الرسول وعلى أهل بيته أولي النهى والعقول. أعزائنا الأفاضل، من أجمل مفاتيح البدء التبسمل باسمه إنه السلام. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وموصول الشكر لحضراتكم وأنتم معنا في رحاب أفياء الشعر الولائي مع مقطع من الشعر المعاصر، وهذه المرة عند البحرين نحط رحالنا، وتحديدا سنتحدث عن شعر الشاعرة إيمان دعبل، والتي سنتعرف عليها بعد الفاصل. أيها الأطائب، الشاعرة إيمان عبد النبي إبراهيم دعبل ولدت في البحرين ولمعت في كتابة الشعر بين الشواعر البحرينيات، حتى ذاع صيتها في سائر البلدان فحصدت العديد من الجوائز، من أهمها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية في العراق، المركز الأول في مسابقة شعر الحسين عليه السلام في البحرين، جائزة راشد بن حميد لأدب الطفل في الإمارات العربية المتحدة، والمركز الأول في جائزة ناجي نعمان الأدبية في فرع أدب الأطفال في لبنان، والمركز الأول في مسابقة عذب الكلام في السعودية، فيما صدر لها ديوان بعنوان فراشة في دهشة الضوء، وديوان للأطفال بعنوان أماني الملائكة يسمعها الله، وديوان ما لمحته زرقاء الخيال، كما لها مشاركات مهمة في سائر البلدان. إلى حضراتكم قراءة ما اخترناه لحضراتكم من شعرها بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
لكأن خيبر أيقظتها كربلا، وكأنما عجبا تجلى حيدر، وكأن سيفك لعنة سحرية ما أن يمس الزائفين، وكأن سيفك لعنة سحرية ما أن يمس الزائفين تحجروا. ما زال نزف القربة الجرحى على شفة العطاشة أغنيات تزهر. قم وانظر الحلم الذي أودعتنا في كل عين بعد عينك ينحر، والضيم يأكل من رؤوس الأمنيات، وطيشه مما نؤمل يعصر. أعني وما أعنيه مدفون على شفتي، أبعثه ولكن يقبر. قم هاهم الشهداء، قم هاهم الشهداء، يسعى نزفهم من بين أيديهم ونزفك معبر. إن هنا غيم انتظار موجع متلبد بدم لنا يستغفر، إن هنا موج على قيد التصبر قاب عاصفة يضج ويهدر. رهن انطلاق اللائي من صهواتها ما أن تفل زمامها نتحرر. قم أيها العباس سيدي، قم أيها العباس، وارتق صوتنا المقدود بالهيهات، دعنا نزأر. قم بارك الأرواح في فورانها، تنور كالطوفان فيه يسعر، واهزز قلوب الثائرين يساقط حلما شهيا في عيونك يبصر. الشعر منك إليك لبى محرما يسعى بحبك حيث حبك مشعر.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، هدهدة على شرفة اليقين عنوان المقطع الشعري الذي قرأناه لحضراتكم قبيل الفاصل، حيث أنشأته الشاعرة البحرانية إيمان دعبل، وسمعنا هذه الأبيات بصوت زميلنا السيد أحمد نجف. شكرا لجود متابعتكم وكرم الاستماع، ودمتم بود.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله، حي على الصلاة، الفلاح،
الحي على الفلاح.
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الله 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 يا